بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإنه يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة لأخينا الفاضل
نجيب الشميري
حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان
التقوى.
نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحن في آخر هذا الشهر نراجع أنفسنا وننظر إلى أعمالنا، هل حققنا هذا المطلوب العظيم، ألا وهو تقوى الله سبحانه وتعالى؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بد من تعريف التقوى. وتعريف التقوى باختصار هو العمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى، إخلاصا لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه وزجر. إخلاصا لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو توحيده سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي غاية عبادة الله سبحانه وتعالى، أن نتقي، أي أن نتقي ناره. ولا نتقي ناره إلا إذا فعلنا ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى، واجتنبنا ما نهانا عنه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم بالعبادة، فلا تصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان صلاة أو كان صوما أو كان حجا وعمرة أو كان نذرا أو كان خوفا ورجاء أو كان توكلا أو استعانة أو استغاثة أو استعادة، لا تصرف شيئا يا عبد الله من هذه العبادات وغيرها لغير الله سبحانه وتعالى. فلا تنذر لغير الله، ولا تدعو غير الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب من أحد من المخلوقات سواء من الجن أو الإنس أن ينفعك أو يضرك بشيء لا يقدر عليه. أما إذا كان يقدر على شيء فإنه يجوز أن تطلب منه. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء الأمراض وإرجاع الغائب، وكذلك إعطاء الولد وغيرها من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فلا تطلبها من غير الله حتى تحقق معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي بيده كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يحقق لك ما تطلب منه وما تدعوه، والذي يعيدك وهو الذي يعينك، وهو الذي إذا توكلت عليه فهو حسبك. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الأمور الثانية التي يجب علينا أن ننظر في أنفسنا هل حققناها أم لا هي الصلاة، لأن الصلاة أيضا مما يحقق التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. انظر يا عبد الله إلى هذه الآية العظيمة كيف فصل الله فيها الأمر. وأمر أهلك بالصلاة، أي أمرهم من عمر 7 سنين، واضربوهم عليها من 10 سنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمروهم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10. فالصلاة يا عباد الله أمر عظيم يحقق التقوى، الذي هو أن تجعل بينك وبين الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأن تقيم هذه الصلاة وتأمر بها وتصبر عليها، أي تصبر نفسك وتصبر أهلك على القيام بالصلاة في أوقاتها في بيوت الله سبحانه وتعالى. تصبر نفسك على هذا الأمر، ولا تخشى الفقر، ولا تخشى أنك إذا أغلقت دكانك أو محلك أو سيارتك فإنك ستصاب بالفقر. لا والله، إن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى بفعل هذه الصلاة في وقتها في بيوت الله سبحانه وتعالى، حققت التقوى وجعلت بينك وبين عذاب الله وقاية. والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لهذا الأمر، لعبادته سبحانه وتعالى وحده. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انظر يا عبد الله، هذا هو الأمر الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به حتى تحقق التقوى، وحتى تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، أن تعبد الله مخلصا له الدين. فإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الله من أجله الكتب، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله قام الجهاد بالأموال والأنفس من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. خلق الله الجنة والنار من أجل توحيده سبحانه وتعالى، وهي مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وكذلك إقامة الصلاة، وبعدها الزكاة، فإن الزكاة مما تجعل بينك وبين الله وقاية. فأنت يا عبد الله مأمور بإيتاء الزكاة، ومأمور أمر استحباب في الصدقات. يقول الله سبحانه وتعالى مادحا أهل التقوى الذين من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، قال الله جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظروا يا عباد الله، هذا هو كلام الله الذي هو الكلام الذي فيه الخير وفيه الهدى. وأما غير كلام الله وغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثره لا خير فيه، أما كلام الله فإن الخير فيه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه هي صفات المتقين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا، بأن ينفقوا من أموالهم في السراء والضراء، أي في حالة السعة وفي حالة الفقر، لا يخافون من الفقر ولا يخافون من الجوع، يعلمون أن الله يخلف ما ينفقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن ملكان يصبحان فيقولان: اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الإمام البخاري أن ملكان يقولان: اللهم اعطي منفقا خلفا، فالله يخلف عليك وأنت تنفق والله يخلف عليك، وكلما أنفق أخلف الله لك هذا المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقص مالا من صدقة. هذه العبارة عبارة حقيقية، عبارة قوية، لا ينقص مال من صدقة، بل الله سبحانه وتعالى يبارك بهذا المال ويزيده سبحانه وتعالى. لا تخشى الفقر من الصدقات يا عبد الله. وهذه الزكاة وهذه الصدقات هي طهرة للأموال وطهرة للأبدان. يقول الله جل في علاه في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أيها المؤمنون عباد الله، انظروا إلى هذه الآية العظيمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الذنوب، تطهرهم من الذنوب. هذا المال الذي تنفقه يطهرك الله سبحانه وتعالى من الذنوب، كما يطهر الماء النجاسة، وكما تطهر التوبة الذنب. فبهذه الصدقة تطهر نفسك وتطهر مالك، وكذلك يزكيك الله سبحانه وتعالى، أن ينميك في بدنك وفي عقلك وفي مالك وفي أهلك وفي سمعك وفي بصرك وفي قلبك طهارة وزكاء. هذه هي الصدقة التي أمرنا بإخراجها، ومنها صدقة الفطر وهي قبل صلاة العيد ومن بعد غروب شمس آخر أيام شهر رمضان. صدقة الفطر وهي على كل حر وعبد، على كل ذكر وأنثى، على كل صغير وكبير، تخرج من قوت البلد ولا تخرج من قوت، إنما تخرج من قوت البلد، وهي طهرة لما وقع منا من الرفث واللغو في صيامنا، فبها يكمل صيامنا. ومن أخرجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين فلا بأس، ولكن أفضل أوقاتها أنها من بعد غروب شمس آخر أيام رمضان إلى قبل صلاة العيد، وهي واجبة على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، وتخرج من قوت البلد ويعطاها الفقراء، وهي تجب حتى وإن كان عندك ما يزيد عن قوت يومك وليلتك يوم العيد بصاع واحد، فيجب عليك أن تخرج هذا الصاع، ومقدار الصاع 2 كيلو و50 جراما كما حدده أهل العلم، على كل فرد مسلم صائم أو غير صائم تخرج هذه الزكاة للفقراء والمساكين، ففيها طهرة وزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للصحابة وهو يشمل دعاءه لنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحدهم بالصدقة قال اللهم صل على بني فلان إن صلاتك سكن لهم، أي أن دعاءك طمأنينة لعباد الله المؤمنين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا. والله سميع عليم، أي سميع لدعائك لهم وسميع لما يدعون هم به لأنفسهم، عليم بمن يستحق المغفرة وبمن يستحق الزكاة وبمن يستحق الوقاية من النار وبمن يستحق دخول الجنة برحمته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الصيام مما يجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، وذلك لأنه مأمور به وهو يحقق التقوى كما سمعتم في الآية السابقة. وكذلك أيضا الحج والعمرة مما يحقق هذا التقوى، وكذلك بر الوالدين والإحسان إلى الجيران، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أمور وغيرها تجعل بينك وبين الله وقايا، فهل نحن قمنا بها على الوجه المطلوب؟ فإذا كنا قمنا بها على الوجه المطلوب فقد حققنا التقوى الذي أراده الله منا في هذه المدرسة العظيمة التي هي مدرسة رمضان، الذي نتعلم منه كيف نصبر على الحلال حتى نصبر على الحرام. فنحن نصبر على الأكل والشرب والجماع الذي أحله الله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن نصبر أنفسنا عن الحرام والعياذ بالله، والذي هو الشطر الثاني من تحقيق التقوى، لأن التقوى هو فعل المأمور وترك المحظور. ومن أعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى هو الشرك والعياذ بالله، فإن الشرك ظلم عظيم، لأنه إعطاء ما ليس لأحد، إعطاؤه ما لا يستحق، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المدبر، الله هو المحيي والمميت، وأنت تصرف العبادة لمن لا يستحق العبادة، لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا، سواء كان من الجن أو كان من الأولياء الصالحين أو كان من الملائكة المقربين أو من الأنبياء والمرسلين، لا يجوز أن تصرف شيئا من عبادتك يا عبد الله لغير الله سبحانه وتعالى. واصبر على هذا الأمر وتحمل هذا الأمر، فإذا صبرت على توحيد الله سبحانه وتعالى مخلصا له مستيقنا بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق العبادة، قائلا لهذه الكلمة لا إله إلا الله من قلبك صدقا منافيا للكذب الذي عليه المنافقين، وكذلك منقادا لها، وكذلك قابلا لها، وكذلك محبا لها، وكذلك يجب عليك أن تكون معاديا لمن عاداها من المشركين والكفار واليهود والنصارى والروافض وغيرهم ممن عادى هذه الكلمة وعادى أهلها وعادى أصحابها، كلمة لا إله إلا الله. فتحقيق البراء والولاء لهذه الكلمة فتوالي أهلها وتتبرأ من أعدائها. فإذا حققت هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه لك الجنة، وهذا الإيجاب فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا حققت هذا الأمر، إذا لم تدعو غير الله، وإذا لم تنذر لغير الله، وإذا لم تخاف من غير الله، وإذا لم تتوكل على غير الله، وإذا لم تستعذ بغير الله، وإذا لم تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا حققت هذه الأمور فإن الله قد أوجب على نفسه أن يدخلك الجنة. وهذا الإيجاب ليس فرض على الله، وإنما هو فضل منه سبحانه وتعالى. وإذا وعد الله بأمر فإن الله لا يخلف وعده أيها المؤمنون عباد الله. وكذلك من الأمور المنهي عنها ترك الصلاة ترك الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بين العبد والكفر والشرك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك الصلاة، أي بين العبد المسلم والكفر والشرك الصلاة. فالصلاة يا عباد الله أمرها عظيم، تعلمون أمر الصلاة، فقد فرضها الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وفرض عليه هذه الصلاة لعظيم شأنها. وقد جاء أيضا عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا جاريا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى في درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والله سبحانه وتعالى يحب هذه الصلاة، ولهذا قال لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأقم الصلاة لذكري. فذكر الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، لأنه هو الذي يحقق لك الحياة الطيبة، هو الذي يحقق الحياة الطيبة ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما عدم ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أعظمه الصلاة، فإنه يكون مما يسبب الحياة الضنكة والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك أيضا عدم إخراج الزكاة من الأمور التي تسبب دخول النار، وإخراج الزكاة من الأمور التي تجعل بينك وبين الله وقايا. وكذلك أيضا عدم الصوم، فإنه يسبب لك دخول النار والعياذ بالله، والوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن من ترك الصيام يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحج والعمرة لمن كان مستطيع، الحج والعمرة لمن كان مستطيع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا يا عباد الله، من كان مستطيعا لأداء الحج والعمرة فإنه يجب عليه أداؤها، وإلا فقد توعده الله في هذه الآية، فقال: ومن كفر. ومن كفر أي إذا لم يؤدي الحج المفروض عليه وهو مرة واحدة في العمر وهو مستطيع. وكذلك حقوق الوالدين وإيذاء الجيران والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف مما يسبب الوقوع في عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، يجب أن نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا في آخر هذا الشهر، ونحن قادمون على ليلة عظيمة، ليلة 27 من رمضان. والأعمال إنما هي بخواتيمها، والأعمال إنما هي بخواتيمها، ونحن بخواتم هذا الشهر، فلنحرص على الازدياد من العبادة أكثر مما كنا في أوله. سبحان الله العظيم، استغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون عباد الله، إن تحقيق التقوى أمره عظيم، وهي وصية الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله جل في علاه في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. انظروا إلى هذه الآية العظيمة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. والمحظورات كثيرة، والعياذ بالله، منها الربا والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وما ذكرناه من الإشراك بالله، وترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة والحج، فإن هذه من الأمور التي يجب عليك أيها العبد أن تراجع نفسك، وهذه الأعمال الصالحة هي التي تحقق لك الأمن والتي تحقق لك الاستخلاف، وهي الذي وعد الله سبحانه وتعالى أهلها بأن يدخلهم الجنة، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المؤمنون عباد الله، لا تستهينوا بالأعمال الصالحة، فإنها تقوم لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. أنت تريد السعادة وتريد الراحة وتريد الاستقرار والأمن وتريد في الآخرة دخول الجنة، فعليك بالأعمال الصالحة، عليك بالأعمال الصالحة التي تحقق التقوى. وكما سمعتم الآيات والأحاديث في التقوى كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، يفوز المتقين يوم القيامة، كما تعلمون في كتابه الكريم آيات كثيرة. ولهذا السبب كان أمر التقوى مهم لغاية أن الله سبحانه وتعالى فرض هذه العبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وجميع الأعمال الصالحة لتحقيق هذا الأمر العظيم الذي هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، أمور نذكرها عن بعض ما يجب علينا في العيد، ومن هذه الأمور أنه يجب علينا أن نفطر بتمرات ثلاث أو وتر أكثر من ثلاث قبل أن نخرج لصلاة العيد. وكذلك أيضا يجب علينا أن نلبس أفضل الثياب، ويجب علينا أيضا أن نشرع في التكبير، وهو سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي بعد أن ينقضي شهر رمضان من أول ليلة شوال يجب علينا أن نكبر، وهذه سنة مستحبة، فنكبر ونذكر الله سبحانه وتعالى كما أمرنا بالآية: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأيضا يجب علينا أن نخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا عما لا تحبه ولا ترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.